بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل الثاني عن الأمر الثاني من الأمور التي يستدفع بها داء العشق. الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصغر. يبقى الأمر الثاني يا جماعة الذي نستعين به لدفع داء العشق من القلوب، وإحنا قلنا داء العشق أوسع من أن يكون بس عشق الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، وإن كان هذا هو الباب الأكبر في هذا الصدد يعني، لكن الإنسان ممكن يعشق أمور أخرى. يبقى الأمر الثاني اشتغال القلب عموما، هنشوف بعد كده يقولك نشغله بإيه يعني، لكن عموما يا جماعة جزء كبير من الناس اللي بتقع في مثل هذه الأمور لوجود الفراغ، وهو لو مشغول ما كانش هيبقى عنده لا الوقت ولا الذهن اللي يفكر في مثل هذه الأمور. لكن هنا الشيخ خدنا الحتة أكبر وأجل من مجرد الانشغال يعني بأي شيء، لأنك لو ما يعني خلينا نكمل. طيب، هو بيقول اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. يا إما تبقى خايف على حاجة إنها هتفوتك، فتبقى بتجري وراها دايما فتشغلك عن هذا الإيه المعشوق الذي وقعت في عشقه، أو حصلتها يعني حصلت شيء وخايف إن انشغلت عنه بهذا المعشوق راح منك ما حصلته. يعني إما إنك لسه ما حصلتش حاجة معينة، لسه ما حصلتهاش فخايف إنك ما تحصلهاش فتنشغل بتحصيلها، أو حصلتها فخايف إنها تروح منك فتنشغل بالإيه بالحفاظ عليها. واضح؟ فلو أو حب مزعج، إنك بتحب حاجة وشايفها هي أنفع لك وخير لك من هذا المعشوق المحبوب، وترى فوات هذا الشيء الذي أحببته أضر عليك من فوات هذا المحبوب. خلاص، فلو ما فيش لا خوف مقلق ولا حب مزعج هتقع في عشق الصور. وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما أي يعني أو فقد أو أحدهما أي فقد أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. ويمكن اتكلمنا على الحتة دي قبل كده، إن من تمام العقل أن تؤثر خير الخيرين، إنك تروح عندك حاجتين أيهما أعلى درجة وأيهما أفضل من الآخر، دي مش أي حد ينتبه ليها. وكذلك في باب الشرور الذي هو باب التروك، يعني هتترك أي الشرين؟ طبعا الكلام ده عند تعذر ترك الأمرين جميعا يعني، وإلا لو الاثنين شر ما تسيب الاثنين خلاص، إنما قد يكون في بعض الأوقات لابد أن نفعل ده أو ده. طب أيهما أقل ضررا؟ خلاص، وهذه المسائل يعني بعضها يناقش في الفقه والعكس. الوقت مش ما هوش متسع لانك تعمل حاجتين، طب ايهما اعلى اجرا واعلى ثوابا؟ واضح يا جماعة؟ يبقى اول حاجة احنا محتاجينها ايه علشان يبقى عندنا الخوف المقلق والحب المزعج اللي بهما هنترك حب الصور؟ اول حاجة بسيطة صحيحة، تبقى عارف تعرف تميز بيها درجات المحبوب والمكروه كما قال الشيخ، والثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. يعني الإنسان ممكن يبقى عنده قوة وعنده عزم وكده، لكن هو ما عندوش بصيرة، مش عارف إيه اللي المفروض يتعمل وإيه اللي هو لو عرف هيعمل، يعني عنده القوة إنه يفعل ذلك، لكن مشكلته فين؟ في البصيرة، مشكلته في العلم مش في العمل. مفهومة دي يا جماعة؟ فهو لو حصل العلم اللازم للعمل لعمل، لأنه عنده القوة وعنده العزم وعنده الصبر، لكن هو ما عندوش العلم، ما عندوش البصيرة. طيب واحد عنده البصيرة وعنده العلم لكن ما عنده لا قوة ولا عزم ولا صبر ولا ما عندوش المعاني دي، فبرضو اللي ما عندوش المعاني دي في الآخر مش هيعمل، مع إنه عنده العلم يعني عارف إن المفروض كذا يتعمل، لكن ما عندوش قوة عزم ولا صبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنف. أديكم مثال على كده، مين فينا من الحضور دلوقتي ما يعرفش إنه إذا استقطع وقتا من نومه بالليل ليقوم بين يدي الله عز وجل، ليقوم الليل في جوف الليل والناس نيام، أن هذا أنفع له في دنياه وأخراه؟ مين فينا ما يعرفش المسألة دي؟ طب مين فينا ما عندوش يقين بالمسألة؟ مش بس يعرف، ده عنده يقين جازم بتلك المسألة، ما فيش حد، كل اللي بيسمعني دلوقتي عارف المسألة دي. مين فينا اللي عنده قوة عزم على فعل ذلك ثم عنده صبر على أن تكون هذه حاله على الدوام، على أن تكون هذه حاله على الدوام؟ كم واحد في اللي بيسمع وكم واحد في الأمة؟ فهمتوا يا جماعة المسألة دي؟ يبقى ده واحد مع طيب واحد تاني العكس بقى، يعني ده واحد هو عنده البصيرة في الحتة دي، عنده بصيرة الحتة دي وعنده العلم في الحتة دي لكن ما عنده قوة عزم ولا صبر. ممكن واحد تاني يكون عنده قوة عزم وصبر وهو أصلا سهير وبيسهر طول الليل لكن جاهل، ما يعرفش إن في حاجة اسمها قيام الليل، وما يعرفش ثواب قيام الليل إيه، فبيقضي الليل في إيه؟ في أي حاجة. خلاص خلي بالكم يا جماعة، قوة العزم والصبر هنا مش بس على انك تستيقظ، لان ممكن برضو واحد عارف فضل قيام الليل وعارف ثوابه وعارف كل حاجة وسهران، مش هقول لك نايم بقى، سهران لكن ما يصليش، لا يقوم يتوضأ ولا يركع ركعتين لله سبحانه وتعالى مع انه سهران. يبقى قوة العزم هنا مش انه قوة العزم انه يسيب النوم، لا، قوة العزم انه يأتي الفعل، يعني ممكن يكون بينه وبين الفعل خطوة واحدة ولا يخطوها، ما عنده قوة عزم على هذا. خلاص طيب. وهنا يا جماعة تعرف معنى اللي دايما أكرره عليكم، معنى الاستعانة بالله عز وجل، وإنك أبدا لن تحصل شيئا إلا به سبحانه وتعالى، وتعرف ليه بقت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وتعرف ليه إنك مأمور كل يوم وليلة تدعي ربنا 17 مرة وجوبا وما لا يحصى ندبا تسأله الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وتعرف ليه جت إياك نستعين بعد إياك نعبد، فكأن المعنى إياك نعبد ولن نعبدك يا رب إلا إن أعنتنا فإياك نستعين. تبقى سهران وقاعد بتفرك في السرير مش لاقي حاجة تعملها وما تقدرش تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، ومنا اللي ممكن من زهقه يقوم من السرير ويخرج بره البيت وينزل يتمشى في الشارع، يعني مش هقول لك بقى كسلان تقوم من السرير، لا، وبرضه ما تتوضاش وتصلي ركعتين. يعني بينك وبين الخير خطوة واحدة وما تقدرش تروحها، فسبحانه يعني من حجب عن مثل هذه الأمور بعض خلقه. ويعني ده يا جماعة لنرى فعل الرب عز وجل ولنرى قدرته ولنرى تصرفه في كونه. قال فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته، ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفعة من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. تقول لا بقى انا منتفع بنفسي، معلش ده انا بروح شغل غير ما يحلمش بيه، ده انا عندي تجارة وبكسب قد كده في اليوم. نقول لك تبقى مش تبقى ما انتش منتفع بنفسك يا مسكين، وانت مستدرك وانت مستدرج وانت لا تدري. انت كده ما انتش منتفع بنفسك ولا حاجة، خلاص كونك مشغول وفي ساقية الدنيا دي، فأنت يا مسكين فاتك الانتفاع بنفسك، فاتك ما حصلت انتفاعا بنفسك. قال: وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. يعني واحد بينتفع بعلمه وينفع الناس بعلمه، فهذا يمشي هو في نوره ويمشي الناس في نوره. والثاني اللي هو واحد بينتفع بما عنده لكن لا ينتفع به غيره، قد طفئ نوره فهو يمشي في والثاني عفوا ده اللي هو له عنده العلم والبصيرة، فله نفع نفسه ولا نفع غيره، قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته. تجد رب البيت الأب اللي هو المفروض القدوة يركب السيارة مع زوجته وولاده، يقوم مشغل أغاني في العربية. شوفوا بقى عشان تفهموا معنى أن من تبعه يعني يمشي في شؤم ظلمة هذا المتبوع، خلاص يقوم مشغل أغاني، يقعد ابنه معاه، ده إن قعد مع ابنه في يوم من الأيام يقوم يكلمه عن الانحراف والفسق والخلاعة والمش عارف إيه، ياخد عياله يفسحهم فيوديهم سينما ومسرح ولا مصيف، فيقعدوا على الشط كله قرف ومناظر ما ينفعش تتشاف. هنا هو مش ماشي في الظلمة لوحده، ده هنا من تبعه كذلك أصابه من ظلمته. وتخيلوا المشهد ده، إن تلك الزوجة أو هؤلاء الأبناء كانوا لغيره من الأتقياء الصلحاء، كان هيبقى عامل ايه معاهم، وكان هيبقى بيوجههم ازاي، وكان هيبقى حياتهم هتختلف ازاي. عشان تفهموا المعنى ده يا جماعة، معنى ان في بني ادم هو يمشي في نور نفسه ويمشي الناس في نوره، من تبعه يأنس بنوره ويناله من بركة نوره. ورجل اخر كلما اراد احد من اتباعه زوجته ولا عياله ولا أن يخرج إلى النور جذبه إلى ظلمته مرة أخرى. يمكن يلاقي ابنه لما يبتدي يتدين، الولد ولا البنت تبتدي تتدين، تيجي تلبس حجاب، أول ناس تعاديها الأب والأم. ويمكن الأب، إحنا نعرف الكلام ده يا جماعة وشفناه، يعني بتجي لنا المشاكل دي، أب يصل به الحال إنه يطرد بنته من الشقة، بنت مش هقول لك ولد، ليه يا عم الحاج؟ لبست نقاب. الولد يطرد من الشقه، ليه؟ اصله التحى رب دقنه. يا جماعه الكلام ده احنا بيتعرض علينا، انا مش بتكلم في حاجات مش موجوده في الدنيا. الولد يبتدي يتدين شويه فيقوم يصلي الفجر، يجي يصلي الفجر ينزل المسجد بتاع الاب ينهاه ويقفل باب المفتاح عشان خلاص. ده مش ماشي في ظلمه لوحده، ده شؤمه على البيت كله. حضرتك واخد ولادك ولا حضرتك واخد عيالك ورايحين تتفسحوا يوم الخميس، رايحين فين؟ هتتفسحوا فين يوم الخميس بالليل؟ بتربي عيالك على ايه انتي؟ مش هما تتفسحوش، بقول فين رايحين فين؟ انتبهي ولا انتبه انك تكون ظلمتك ما هي ما انتش فيها لوحدك، ده انت عمال تنشر ظلمتك على من هم في تحت رعايتك. والثالث اللي هو نفع نفسه لكن ما مش نفع غيره، يمشي في نوره وحده. تلاقي مثلا الأب هو مصلي ويحضر دروس العلم وحافظ للمصحف، ولكن طب تعالى بقى بص على بيته، لا بيأمر ولا بينهى في بيته. فتلاقي الزوجة أحوالها ضايعة، وتلاقي الأبناء أحوالهم ضايعة، وتلاقي البيت كله في تفسخ وفيه، وهو فين؟ في المسجد قاعد مع مصحفه، قاعد الأب يعني، هو ماشي في نوره صحيح وحده، لكن لم ينتفع من حوله بنوره. خلاص، هذا لا شك أقل درجة من الأول الذي ينشر نوره. قاعدين دلوقتي بيسمعوني في الدرس، إذا كنت أنت أب ولا أم، عيالك فين دلوقتي؟ ما اقصدش يكونوا في الدرس، الدرس ممكن ما يكونش مناسب، لكن لو عيالك نايمين وما صلوش الفجر سيب الدرس ومصحي عيالك يصلوا الفجر. ما تبقاش انت قاعد في درس علم دلوقتي وقاعد بتسمع كلام وعيالك نايمين. ما طب عيالك دول هم ايه؟ لا اصل انا ابني صغير. صغير قد ايه؟ يعني انت ابنك لو 7 سنين فيما فوق سيب الدرس وقوم صحي ابنك. ابنك مميز ومن حقه عليك انك تبتدي تدربه على الصلاة، وانك تبتدي تدربه على الصلاة في الوقت من دلوقتي، من اول 7 سنين ابنك او بنتك. خلاص، طبعا اجمع بالمصالح، لو الدرس يعني انت حاطط سماعة في ودنك وتقدر تروح تصحيه، وصحيه بتلطف يعني، ما بلاش عنف، لا قوم صحي ابنك بتلطف واحدة واحدة على الولد، حتى لو كان كبير بس انت هو هنبتدي من دلوقتي ننفذ ده، فاعرف ان ايه مش من اول مره بالحياه، مش وردي يعني، ده ممكن يتخض يقول لك انت بتصحيني ليه؟ مش متعود منك على كده، لكن ده واجب عليك وهو حق له عليك. ما تبقاش انت عمال ترتقي واحضر دروس الفجر وبعض للشروق وعيالك ضايعه. زوجتك فين دلوقتي؟ قوم صحيها تصلي. وانت زوجك فين؟ يلا قاعده بتسمعي الدرس، قومي صحيه صلي. فننتبه للأمور دي يا جماعة. فصل، إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. المحبوب الأعلى المراد به الرب سبحانه وتعالى، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته. يعني من أحب الله عز وجل حبا صادقا خرجت محبته كل من سوى الله سبحانه وتعالى من قلبه، وصارت محبته لما سوى الله إما عن طريقه، عن طريق محبة الله، أو لأنها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عن طريقه، ولعل شيخنا يعني لم يذكر هذه المسألة، أنا يعني أنا زودتها من عندي. وهنا بيقول الشيخ كلامه، وإن أحبه يعني إن أحب شيئا دون المحبوب الأعلى لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. فالمعنى إن هو بيحبه، ممكن يعني نقول إيه، إلا لأجله، هو ده المعنى الأول اللي أنا كنت قلته يعني، وقلت إن الشيخ ما قالوش، اللي هو إيه، إنك بتحبه لأنه محب لحبيبك، محب لله سبحانه وتعالى. خلاص، والله عز وجل يعني من ان يعني من المزايا هنا انه محبوب لا يتنازع فيه محبوه. واضح يا جماعة؟ يعني انت لو بتحب الدنيا فهتلاقي نفسك بتنازع غيرك اللي بيحب الدنيا زيك وبيسعى لتحصيلها، انت تنازعه، لانها اما هتكون ليك او هتكون ليه. إنما الرب سبحانه وتعالى إذا كان هو محبوبك سبحانه وتعالى تجد نفسك تحب كل من يحبه، وتحب كل من يسعى للوصول إليه سبحانه وتعالى. واضح؟ فصارت محبتك لأي شيء سوى الله تبعا لمحبتك له سبحانه وتعالى، أو لكونه وسيلة له إلى محبته، أو بتحب الحاجات اللي هتوصلك إن ربنا يحبك، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها، يضاد محبته وينقضها. قال: والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته، ويمقته لذلك ويبعده، ولا يحظيه بقربه، ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أصلا، ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه. ده في الدنيا لما يجي واحد بيحب واحدة، أو واحدة بتحب واحد، وتلاقيه بيحب غيرها، تعمل إيه؟ أو يقول إيه؟ يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته، ويمقته لذلك ويبعده، ولا يحظيه بقربه، ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته، إلا بمحبته وحده سبحانه وتعالى. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. يعني إما دي تبقى في قلبك، وإما دي مفيش حاجة، يعني مفيش قلب فارغ من الحب. ده اللي عاوز يقوله، زي ما مفيش قلب يجتمع فيه الحبان، فلا قلب فارغ من الحب. فأنت إما بتحب الرب، وإما بتحب الصور، أو بتحب شيئا من تلك الصور. واضح؟ ده معنى إن هما لا يجتمعان ولا يرتفعان. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، ابتلاه بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان، أو بمحبة الصلبان، أو بمحبة النيران كالمجوس، أو بمحبة المردان أو المردان عياذا بالله كاللوطية، أو محبة النسوان، أو محبة الأثمان اللي بيحب الفلوس، أو محبة العشراء والخلان اللي بيحب الإيه، الدوشة واللمة، أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه، كان إلهه هواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عياذا بالله، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. صعب أوي، أضله الله على علم، صعب. يعني إنسان حصل المرتبة الأولى اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي، عنده العلم، عارف ان اللي بيعمله غلط وبيعمله، ما عنده قوة عزم ولا صبر. أضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، على أحد القولين في التفسير. يعني شاهد: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ماشي، نقف هنا ونشوف منهج القاصدين. واقفين على قوله: فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل. كنا ذكرنا طرفا من قصص الزهاد في قصر الأمل. وكلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله على السلامة، وقدر أنه يموت تلك الليلة، فيبادر ويجتهد، ولا يتهيأ هذا إلا لمن لم ينظر في غد. وعرفنا أن بعضهم كان أمله دون ذلك، مش بيقول هموت النهاردة ولو جه الليل يقول هموت الليلة دي، لا ده بعضهم كان أمله دون ذلك، حتى أن وصل أن بعضهم أمله يعني دون النفس، هو أصلا كل نفس بياخده ما لا يحدث نفسه أنه ياخد النفس اللي بعديه، على أنه قد ينتفع بطول الأمل أقوام. شوفوا بقى نظر العلماء هنا يا جماعة، كأن واحد هيقول طيب هو طول الأمل ده دايما يعني خطير، يعني مقلق ومذموم. قال لك ممكن ناس تنتفع بطول الأمل كالعالم، فإنه إذا قصر أمله لم يدرس العلم ولم يتشاغل بتصنيف، قد يناقش، يعني قد يناقش الشيخ في هذه المسألة، وله برضو وجهة يعني في كلامه الحقيقة. يعني العالم إذا قصر أمله جدا ربما هجر التصنيف، ممكن التصنيف، إنما درس العلم يعني ممكن يناقش في دي، إنه أصلا درس العلم هو يحصل به ثوابا عاجلا، يعني هو حتى لو افتتح كتاب مثلا هيدرسه، في درس العلم هو بمجرد ما بدأ الدرس، وإن كان الكتاب ده ياخد 2 3 سنين حتى ينتهي من تدريسه للطلاب مثلا، إلا أنه في كل مجلس علم يرتفع ويثاب على درسه. إنما قد يقال هذا فعلا في التصنيف، لأن الكتاب لن يخرج إلى النور إلا إذا اكتمل، يعني عالم ابتدى في التصنيف ومات بعد أول 2 3 سنين، الـ2 3 سنين دول مش هيخرجوا للإيه؟ للنور خلاص، إلا أن يقال برضو أنه إيه؟ أنه بيثاب على اجتهاده في كتابة مثل هذه الورقات حتى وإن لم تخرج إلى النور. لكن على كل حال هو بيبقى دايما أمله في إيه؟ في أنه يخرج الكتاب إلى النور. فلو قصر أمله قال أنا الإيه؟ الليلة دي هموت، بكرة هموت، لن ينشغل بالإيه؟ بتصنيف، لأنه هيقول الكتاب ده هيطلع إمتى يعني؟ ده أنا ميت الليلة دي. طب تخلص الليلة ويجوا له الطلاب يا شيخ بقى ابتدي يلا في تصنيف الكتاب، يقول يا جماعة ده أنا هموت النهاردة، يخلص النهاردة يقول أنا هموت بكرة، وهكذا، فلن ينشغل بتصنيف. وكذلك العابد المحقق الذي يقلقه ذكر الموت، فإنه إن لم يقع له نوع أمل هلك، وهلك ولم ينتفع بإيه؟ ببدنه ولا بكذا. وده برضو ورد عن بعض السلف شيء من ذلك، وازاي ان في منهم اللي مات من هول شيء او كذا. فهذان يعملان عمل قصير الامل مع تحديث النفس بنوع امل. هنا الشيخ بيقول هذان فقط، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايوه انا هعمل زيه، نقول لك لو انت عالم او عابد او طالب علم، يعني ما هو برضه طالب العلم ممكن ايه دلوقتي هنبتدي درس مثلا، درس علم بقى مش درس وعظ زي اللي احنا فيه دلوقتي وتزكية، لا درس علم. فدرس العلم ده هنقول مثلا هندرس فيه الكتاب الفلاني، فالكتاب الفلاني ده هناخده على 1 أو 2 سنين، فقد يحدث طالب العلم نفسه إن كان قصير الأمل إني 2 سنين يا ترى مين يعيش؟ ده أنا إيه؟ مين قال إن هعيش النهارده أصلا؟ فيزهده ذلك في أخذ العلم، فيترك أخذ العلم لقصر أمله. فهنا الشيخ بيزن الموضوع، بيقول هذان يعملان عمل قصير الأمل مع تحديث النفس بنوع أمل. فأما غيرهما ممن عنده غفلة زينا بقى، يعني الكلام اللي فات ده يا جماعة مش لينا من الآخر كده، يعني إذا كنا 50 واحد دلوقتي ولا أكتر ولا أقل في الدرس، فإحنا 50 الكلام اللي فات ده مش لينا، إحنا في الدنيا اللي إحنا فيها دي يندر أن تجد من هذه حاله أصلا، يندر يعني في كل 100 ألف لو طلعت بواحد يبقى كويس، ده لو لقيت الواحد ده. أما غيرهما زينة، ممن عنده غفلة فقصر الأمل أولى به، لأنه يحثه يعني على العمل، كما أن الرجاء للعالم ينفعه لئلا يحرقه الخوف بخلاف الجاهل. يعني العالم ده هو أصلا عايش في الخوف والوجل، لأن معنى أنه عالم أنه عالم بالله سبحانه وتعالى، وعالم بما يكون في الآخرة، وعالم بأهوالها وقلاقلها. يعني أنا الحقيقة يعني نحن لم يفتح لنا بعد هذه البوابة في قلوبنا، لكن الواحد لما بيقعد يفكر في الحاجات دي أنا فعلا يعني مش متخيل إزاي اللي فتح له هذا الباب إزاي يعيش أصلا. والله يا جماعة إزاي يعيش؟ يعني واحد فتح الله له بصيرة وعينا في قلبه أنه يرى أهوال القيامة ويرى كذا يعني إزاي؟ يعني حياته إزاي تستقيم أصلا؟ عارفين حديث النبي كده اللي هو عليه الصلاة والسلام، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا جماعة تخيلوا المشهد اللي جاي ده، تخيلوا المشهد ده، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. عارفين المجاذيب احنا بنتكلم عنهم ده، المجذوب ده اللي هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر حالا من ايه او نوعا من ذلك، بيقول لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل. كل واحد منا يخرج الى الفلوات كده، الى الصحراء، يجأر الى الرب سبحانه وتعالى. فعلا انت لو استشعرت المعنى ده، معنى ان واحد عايش بقلب قد فتحت له بوابة على الآخرة، لوجدت ذلك يسيرا إن وقع منه. صح يا جماعة؟ يعني يمكن لقوات قلب النبي عليه الصلاة والسلام قدر يجمع بين تلك المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى النار. أنا مش متخيل بني آدم يقوى بعد أن يرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرجع يعيش في الدنيا دي تاني كده. والله بجد يا جماعة مش متخيلها، يعني عقلي مش قادر يستوعب المعنى ده، إن ممكن واحد تصح له حياة وتستقيم له حياة وقد رأى الجنة والنار أو فتح الله لقلبه بصيرة وعينا على الآخرة إنه تستقيم له، يعني مش متخيلها الحقيقة. ماشي، نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.